الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن الظن في حد ذاته لا اقتضاء له للحجية، لا في مقام ثبوت الحكم ولا في مقام سقوطه. فكما أن إدخال شيء في العهدة لا يكفي فيه الظن ما لم يقم دليل شرعي على اعتباره، أو تثبت مقدمات تقتضي حكم العقل باعتباره. كذلك في مقام الامتثال لا يحصل الفراغ بالامتثال الظني ما لم يقم دليل شرعي على اعتباره، أو تتم مقدمات تقتضي حكم العقل باعتباره. المحقق الخنساري في شرحه على الدروس ذكر ما مفاده إذا صدر أمر أو نهي إلى غاية وظن بحصول الغاية لا يجب الامتثال. ظاهر هذا الكلام أن الظن في مقام السقوط عنده معتبر، وإلا لكان اللازم أن يقول يبقى الامتثال عليه قائما إلى أن يقطع بخروج الغاية. فلو لم يكن الظن في مقام السقوط معتبرا عند هذا المحقق لكان عليه أن يعلق الامتثال على القطع بخروج الغاية. إذا واضح من أين استفيد أنه يظهر منه اعتبار الظن بالسقوط. هذا البيان وهذا الاستظهار على تقدير ثبوته يبطله البيان العقلي المتقدم، لأنه بمقتضى استتباع الكاشفية التامة للحجية الذاتية لا يقتضي الظن بذاته اعتبارا وحجية، والإدراك العقلي غير قابل للتخصيص، ومع عدم قابليته للتخصيص يبطل التفصيل بين مقام الثبوت ومقام السقوط. لكن مع ذلك حاول الماتن رحمة الله عليه أن يوجه ما ذكره المحقق الخنساري رحمة الله عليه، بحيث لا يكون ناظرا إلى وجود اقتضاء للظن في مقام السقوط، فلا يكون المحقق الإصفهاني من المفصلين، المحقق الخنساري من المفصلين. واضح المقصود من التوجيه، يعني يخرجه عن كونه أنه يخالف القاعدة ما أدركه العقل بحسب ما أثبتناه في البحث السابق. حاصل التوجيه أن أن الشارع مثلا لو قال صم إلى الليل وظننا بدخول الليل فحينئذ لو كان الليل في الواقع قد دخل فللمكلف أن يفطر، ولا يبقى في حقه ضرر عدم امتثال التكليف لأنه امتثله. وإن لم يكن في الواقع الليل قد دخل فيبقى ضرر عدم امتثال التكليف قائما، وبظنه دخول الليل يحتمل ماذا؟ الضرر. فلعله لم يوجب بقاء الامتثال لاعتقاده بقاعدة عدم لزوم دفع الضرر المحتمل. ملتفت للبحث للمثال. الآن أنا أظن بأن دخل الليل، يعني ماذا؟ يعني أحتمل بعدم دخوله، مع احتمال عدم دخوله أحتمل بقاء التكليف، مع احتمال بقاء التكليف يعني أحتمل أني لو لم أمتثل في ضرر، احتمال الضرر دفع الضرر المحتمل غير واجب. وعلى هذا الأساس فلا ربط للفرع الفقهي الذي ذكره المحقق الخنساري في مشارق الشموس بمسألة كون الظن بذاته لا اقتضاء له للحجية. ثم إن المصنف في ختام هذا الأمر يأمرنا بالتأمل، ولعل الوجه بالأمر بالتأمل ليس هو ضعف التوجيه بما هو توجيه، وإنما ضعف الوجه المذكور في التوجيه، بمعنى أنه من الممكن أن يكون المحقق الخنساري ناظرا إلى هذا الوجه، وإن كان هذا الوجه في حد ذاته ضعيفا، فما في بعض الحواشي من الاعتراض على المصنف بأنه إن كان الغرض مطلق التوجيه ولو بوجه ضعيف فأي شيء يذكر للمحقق الإصفهاني يقبل، للمحقق الخنساري يقبل. أما إذا كان الغرض هو التوجيه بوجه صحيح فتوجيه صاحب الكفاية ليس في محله. واتضح الجواب أن ضعف الوجه لا يبطل التوجيه. ملتفت لهذا الشيء؟ ربما لم يلتفت المحقق الخنساري إلى ضعفه، لأنه كثير لأن قاعدة دفع الضرر المحتمل محل كلام بين العلماء، بعضهم قبلها بعضهم لم يقبلها. ملتفت جيدا؟ أما الوجه، في ضعف الوجه مع قطع النظر عن التوجيه، فلأن قاعدة دفع الضرر المحتمل إنما تجري على القول بجريانها ثبوتا أو نفيا في مرحلة وين؟ ثبوت التكليف. أما في مرحلة سقوطه فالاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ الفراغ اليقيني. يعني الذي يبحث عنه العلماء أن دفع الضرر المحتمل واجب أو غير واجب، إنما هو إذا احتملنا حرمة مثلا شرب التطن، فإذا نحتمل ماذا؟ نحتمل الضرر. فيأتي الكلام هنا أن هذا الضرر المحتمل يجب دفعه أو لا يجب دفعه، وسوف يأتي الحديث عن ذلك وين؟ عند الاستدلال على البراءة بحكم العقل. هناك يذكر الوجوه المحتملة للضرر، هل هو الضرر الدنيوي أو هو المفسدة أو هو العقاب الأخروي، على بحث مفصل سوف يأتي. فإذا هذه القاعدة البحث فيها إثباتا ونفيا أين يكون؟ في ثبوت، في مرحلة ثبوت التكليف، يعني باحتمال حرمة شرب التتن، هل هذا الاحتمال كافي لاشتغال ذمة العبد بدعوى أن دفع الضرر المحتمل واجب أم لا؟ انتقدنا؟ هذه مرحلة ثبوت التكليف، نحن نتكلم ماذا؟ عن مرحلة سقوط التكليف التي هي بعد الفراغ عن ثبوته. فهنا تجري قاعدة ماذا؟ الاشتغال اليقيني. وبهذا تم الكلام في الأمر الأول. ما أدري واضح ولا؟ لا، موضوع القاعدة هو الاشتغال اليقيني. أي يحكم العقل، لأنه اشتغلت ذمتك يقينا بتكليف لا تخرج عن عقدته إلا بخروج يقينيا. كيف ما كان سوف يأتي، لأن هذه القاعدة نسبتها إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ما هو كيفما كان، أنت تلاحظ السببية والمسببية أين؟ إذا تتذكر صح، الشيخ الأعظم لاحظ السببية والسببية في أكثر من مورد في هذه القاعدة وقاعدة الاشتغال، منها في بحث التعارض، لكن ماذا؟ إنما هو في ثبوت التكليف لا في سقوط التكليف. هذه القاعدة تجري في سقوط التكليف قاعدة الاشتغال، وقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل تجري في ثبوت التكليف. فالسببية والمسببية نلحظهما في قاعدتين تجريان في مرحلة واحدة. أحدها أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية. نحو العلية المقصود من العلية هنا التامة، يعني التي لا تتوقف على عدم المانع ووجود الشرط، بل مطلقا، يعني ولو كان على نحو اقتضاء العلية ناقصة، وأن ثبوت الحجية للأمارة غير العلمية محتاج إلى جعل. هذا المقصود من الجعل ماذا؟ الجعل الشرعي الأعم من الجعل الخاص والجعل العام الذي يكون بمقتضى دليل الانسداد بناء على الكشف. اتفقنا؟ أو ثبوت مقدمات وطروح حالات موجبة لاقتضاء الحجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة. قلنا مرارا أن مقدمات الانسداد ما هي نتيجتها بناء على الحكومة؟ أنه لا نستكشف من هذه المقدمات أن الشارع هنا لابد أن يجعل الظن حجة، وإنما فقط ماذا؟ نستكشف حكم العقل بالعمل بالظن. وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف. في مقام الثبوت لم يخالف في ذلك أحد، لأن اقتضاء الحجية يدور مدار الكشف التام، وهذا غير موجود في الظن كيف وهو توأم مع احتمال الخلاف. ولا سقوطا، لم يقل بلا خلاف لاحتمال أن يكون المحقق الإنساري ماذا مخالف. وإن كان ربما يظهر فيه يعني في السقوط من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ، ثم ذكر له توجيها، ولعله لا أنه مخالف في هذه المسألة، لعله ناظر إلى وجود قاعدة أخرى بنظره تجري في المقام، وهي عدم لزوم دفع الضرر، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر محتمل فتأمل. تأمل ليس إشارة إلى ضعف التوجيه، وإنما إشارة إلى ضعف الوجه. الأمر الثاني الذي مهده المصنف رحمة الله عليه قبل الشروع في مقام الثبوت، ويعد من الأمور المهمة، عندما نقول عن ظن ما إنه حجة، فهذا القول فرع الفراغ عن مقام الثبوت وعن كون الحجية ممكنة الثبوت للظن. من هنا يتولد بحثان، أحدهما تعرض له المصنف مبسوطان، والآخر على نحو الإشارة. أما ما تعرض له على نحو الإشارة فيرتبط بمبدأ تصوري للبحث الثبوتي، فعندما نقول ثبوتان يمكن التعبد بالظن أو يستحيل التعبد بالظن، فما هو المراد من الإمكان والاستحالة؟ هذا بحث ماذا؟ مبدأ تصوري، إنه أنت تقول يمكن التعبد بالظن. ما معنى يمكن؟ يظهر من الماتن رحمة الله عليه أن النزاع في الإمكان وعدمه إنما هو في الإمكان الوقوعي. توضيح ذلك أن الإمكان يطلق على معان، المعنى الأول ما يعبر عنه بالإمكان الاحتمالي، ويراد منه احتمال ثبوت الشيء في قبال ماذا؟ خلو الذهن عنه، وعليه حملت المقولة مشهورة للشيخ الرئيس: كلما قرع سمعك من الغرائب فضره في بقعة الإمكان ما لم يذذك عنه قاطع البرهان. بمعنى أنك إذا سمعت شيئا ولم يقم عندك دليل على ثبوته أو نفيه فقل باحتماله. المعنى الثاني، الإمكان الذاتي، بمعنى أن الشيء في حد ذاته مسلوب عنه الضرورتين، أي ضرورة الوجود والعدم. في قبال الممتنع والواجب بالذات، فالممتنع ضرورة الوجود، ضرورة العدم، والواجب ضرورة الوجود. هذا ممكن بالذات، لا مسلوب عنه الضرورتين بحد ذات. المعنى الثالث، الإمكان الوقوعي في قبال الامتناع الوقوعي، فإن بعض الأمور في حد ذاتها قد تكون ممكنة لكن تمتنع لترتب تال فاسد عليها، فكل ما امتنع لأجل التوالي الفاسدة يقال له ممتنع الوقوع. وإذا لم تترتب عليه توال فاسدة يقال له ممكن الوقوع. المعنى الرابع، رابع صلاة، الإمكان الاستعدادي. ويقال في حق الشيء ذي الأطوار، ففي طوره الأول يكون له استعداد التحول إلى الطور الثاني وهكذا، كما يقال للنطفة أنها إنسان بالإمكان، أي متهيئة لتصبح إنسان. طبعا بعد في معاني أخرى الإمكان بالقياس وكذا، لكن بهذا المقدار نكتفي. هذه بعض معاني الإمكان. لا شك أنه لا ينبغي وقوع النزاع في المعنى الأول، إذ لا شك أن الظن لا شك أن التعبد بالظن من المحتملات، فلا ينبغي أن يكون هو محل النزاع. ولا شك أن المعنى الرابع ليس محلا للنزاع، لأن ثبوت الحجية للظن تدور مدار الوجود والعدم، إذ ليس للظن أطوار تعرض عليه ليكون في أحد أطواره متهيئا للحجية، وفي بعضها متلبسا بها بالفعل. بل الظن له وجود واحد مستمر، مش مثل النطفة، هذا لا يتصور، فيدور الأمر بين المعنيين المتوسطين. يرى المصنف أن النزاع في الثاني، أي في الإمكان الوقوعي، لأن الظن ليس من قبيل اجتماع النقيضين لكي يكون بذاته ممتنعا، وإنما لو تمت شبهات ابن قباه لكانت من التوالي الفاسدة التي تترتب على وقوع الشيء. طبعا هذا على مستوى الكفاية، إن شاء الله في بحث الخارج يتضح أن القضية ليست بهذه السهولة، ومثل المحقق الإصفهاني مثلا يرى أن يختلف الأمر باختلاف المباني. إن كنا نقول بنظرية جعل الحكم المماثل، فإذا تمت شبهة ابن قبة تحليل الحلال، تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا اجتماع ضدين وهذا ذاتا ممتنع. أما إذا كنا نقول بغير نظرية جعل الحكم المماثل فيكون من باب الإمكان الوقوعي، بحثه ليس هنا. هذا هو المطلب الذي أشار إليه في الكفاية إشارتان. أما المطلب الذي تعرض له تفصيلا فحاصله أنه يوجد لدينا قضية كما أن نفيها بحاجة إلى إثبات، ثبوتها أيضا كذلك. وهذه القضية عبارة عن قولنا التعبد بالظن ممكن، فكما أن القائل بالاستحالة أقام البرهان. ما هو البرهان؟ شبهات ابن قبة. فالقائل بالإمكان يحتاج إلى إقامة البرهان. ملتفت جيدا؟ المشهور بحسب ما نسب إليهم الشيخ الأعظم في الرسائل أقاموا البرهان التالي على الإمكان، وحاصله أنه إذا رجعنا إلى عقولنا لا نجد ما يوجب الاستحالة فيثبت الإمكان. إذن أقاموا الدليل على ماذا؟ على الإمكان. اعترض عليهم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأن هذا الدليل إنما يتم لو كانت عقولنا محيطة بجميع محسنات الشيء ومقبحاته. فيكون حينئذ عدم الوجدان بمراجعة عقولنا دليلا على عدم الوجود. يعني الآن لنفترض أن واحد محيط على كل جزء من هذه الغرفة، وكان يفتش عن زر مثلا فلم يجده، عدم الوجدان يكشف عن عدم الوجود لأنه محيط بكل جزء جزء منه. ونحن حتى نقول بالإمكان لابد أن يكون عقولنا محيطة بكل وجوه الاستحالة، فإذا نفيناها يدل ذلك على عدم وجود استحالة، فإذا هو ممكن. والأمر ليس كذلك، عقولنا ليست محيطة بجميع محسنات الشيء ومقبحاته. واضح الكلام؟ لأجل ذلك غير الشيخ الأعظم رحمة الله عليه الدليل، وحاصل ما أفاده في المقام أن الإمكان أصل متبع عند العقلاء في كل مقام نتردد فيه بين الإمكان والاستحالة. وهذا ما يعبر عنه بأصالة الإمكان العقلائية. واضح الكلام؟ فإننا إذا رجعنا إلى العقلاء نرى أنهم إذا ترددوا في استحالة شيء وإمكانه ولم تكن أدلة الاستحالة ثابتة، يبنون على ماذا؟ على الإمكان. هذا ما استظهره صاحب الكفاية من كلام الشيخ الأعظم في الرسائل، وناقشه بوجوه يأتي التعرض لها غدا إن شاء الله. يقول: ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا وعدم لزوم، شوف يظهر من هذه العبارة أن الكلام في أي إمكان، إمكان الوقوع، يعني عدم لزوم، يعني لا يترتب محال على الالتزام بالإمكان، وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالة التعبد بالظن لأجل لزوم المحال، يعني في قبال دعوى ابن قبح. وليس الإمكان بهذا المعنى، أي معنى الإمكان الوقوعي، بل مطلقا أصلا متبعا تأتي الوجوه التي ناقش فيها المصنف الشيخ الأعظم رحمة الله عليه.